موضوع هينتهي، موضوع مالها ينتهي، فلما ينتهي موضوعها تنشخ. مثل ايش؟ اضرب لك مثل. مثلا افرض بادئ ذي بدء النبي صلى الله عليه وآله امر باخذ العفو، فضلة الاموال الموجودة عند المسلمين وتوزيعها على الفقراء لإعادة التوازن، كأنه كان في مجتمع مو متوازن، اكو واحد مدخوم وواحد محروم، فأخذ فضلة الأموال وزعها لإعادة التوازن. بعد ذلك من اجت آية الزكاة ومن اجت آية الخمس ومن اجت الآيات المالية اللي تنظم، نسخت ذاك الحكم. اكو عندنا في شريعتنا احكام نسخت، اكو الشرائع السماوية جاءت باحكام سابقة، كل شريعة تعقبها شريعة اخرى تنسخ بعض الاحكام، كأنه المصلحة او الموضوع مالها اذا انتهى تنتهي. هذا نوع من الاحكام، ونوع من الاحكام لا ثابت، هذا لان متأصل في صميم الانسانية، يعني مو قابل للتغيير ابدا. ليش؟ مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما طول اكو انسانية موجودة في الوجود هذا الحكم ما يتغير ابدا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هالحكم هذا غير قابل للتغيير ما دامت الانسانية موجودة. زين، الاحكام ذات العلاقة باوضاع انسانية متأصلة، مثل حرمة الزواج من المحارم. مثلا حرمة الزواج من المحارم تبقى متأصلة، ما هذا شيء ما يعني العلة مالته دائمة موجودة، ما يجوز واحد يتزوج من محارمه، فما يمكن ينسخ هذا الحكم ابدا. الصلاة مثلا لها علاقة بتقويم النفس، ما تنسخ هاي بحال من الاحوال باقية. اذا الشرائع السماوية بها صنفين من الاحكام، صنف يزول بزوال مصلحته، وصنف لا ثابت يبقى. لهذا احنا نلاحظ ان الشرائع التي جاء بها الانبياء قسم كبير منها في القرآن الكريم احتوى عليها موجودة، اكو احكام في شرائع من كان قبلنا، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث شنو موقف المسلمين من هذه الاحكام اللي اجت في ديانات سبقت الديانة الاسلامية. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلينا نرجع للآية الشريفة. الآية تقول أولئك الذين هدى الله، تشير إلمن إلى مجموعة الأنبياء اللي ذكرتهم الآيات السابقة، كأن الآيات اللي سبقت هذه الآية عددت مجموعة من الأنبياء وما جاءوا به، ثم عقبت عليها بهذه الآية، قالت أولئك الذين هدى الله. زين، شنو المقصود هنا بأولئك الذين هدى الله؟ طبعا هداية الأنبياء تتناسب ويا حجم رسالتهم، لأن النبي حجم رسالته حجم ضخم، مو حجم الإنسان العادي. يعني الإنسان العادي أكو إلى أحكام تخصه، لكن النبي إلى أحكام تخصه بحجم تكاليف الملقاة على عاتقه. يعني مثلا إجماع المسلمين أن للأنبياء خواص، الأنبياء يتميزون بخواص يمتازون بها عن سائر الناس. هذه الخواص مو ضروري يعني تكون خواص مريحة، لا بالعكس، قد تكون خواص متعبة، قد تكون خواص لها علاقة بأداء الرسالة. يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا فتر عن الذكر، فتور عن الذكر يعتبر معصية، نبه لي، يعني فتر إذا شيء فترة بسيطة فتر عن الذكر، هذا اللون من الفتور عن الذكر بالنسبة إلى يعتبر معصية. يعني لسانه دائما ينبغي أن يكون لهجا بذكر الله. النبي إذا ترك الأولى، أكو كأنه عدنا فعل نسميه أولى، الشيء الفلاني أولى فعله من تركه، الى ترك الاولى. مثل ايش ترك الاولى؟ يعني تفرض الان واحد يقدر يمشي بالشارع وهو ملابس كلش خفيفة، الملابس الداخلية، الدنيا حارة يلبس ملابس الداخلية ويطلع يمشي بالشارع ما حد يمه، والدنيا حارة ما حد يمه. لكن اذا شخصية شوية وجيهة محترمة ما يهضم الرأي العام منها ان تمشي بالشارع بالملابس الداخلية، ما يمكن، يقول هذا ما يناسبه، هذا الاولى بي ان يلبس يتوقر يلبس ملابسه كاملة لا يطلع. ترك الاولى يعتبر معصية بالنسبة الى الانبياء، ولذلك القرآن الكريم عندما يقول فعصى آدم ربه فغوى، مو معناه عصى يعني فعل المعصية فعل المحرم، معاذ الله، الأنبياء معصومين ما يصير منهم محرم أبدا. إذن شنو معنى عصى؟ ليش القرآن الكريم يعبر عن فعل آدم بأنه معصية؟ عبر عنه بأن معصية لأن ترك الأولى، الأولى بأن لا يأكل من الشجرة، لأن الأمر اللي إجا ليه وإن كان أمر ما يستفاد منه الحرمة، إنما يستفاد منه الاستحباب، زين؟ فترك الأولى، ترك المستحب اعتبر معصية، بالنسبة إلى اعتبر معصية. الله تبارك وتعالى سمى فعلة آدم عصيان، مع أن آدم نبي والنبي ممكن يعصي، لكن لأن ترك الأولى فاعتبر معصية. اذا الانبياء اكو عندهم خواص ما موجودة عند باقي الناس، عندهم احكام تخصهم ما تعم باقي الناس، ناس شيء والانبياء شيء اخر. اذا هداية الانبياء تتناسب مع حجم رسالتهم. الله عز وجل عندما هداهم يعني انطاهم طاقات بهذه الهداية تتناسب مع الوظيفة التي أنيطت بهم، ومن جملة هذه الطاقات العصمة. إجماع المسلمين أن النبي معصوم ولا يمكن أن يصدر منه ما ينافي العصمة، فإجماع المسلمين على عصمة النبي منين ناتج؟ هذا ناتج من ضخامة رسالته. ولهذا يختلفون في شيء الآن، الفرق الإسلامية تختلف أن النبي يجوز عليه النسيان أو ما يجوز عليه النسيان، يعني واردة عبارات وإما ينسينك الشيطان، زين؟ فهذا النسيان يجوز على النبي أم لا يجوز على النبي؟ جماعة يقولون اصلا ما يجوز عليه النسيان بحال من الاحوال مطلقا من مختلف المذاهب الاسلامية، وجماعة لا يفصلون، جماعة يقولون لا يجوز عليه النسيان حتى بالشريعة، سيمر علينا خلال البحث، يعني حتى اذا نزل عليه حكم شرعي او نزلت عليه آية يكون يبلغها للناس يجوزون عليه النسيان بها. اي طرفين، طرف يقول ما يجوز عليه مطلقا، وطرف يقول لا يجوز عليه أن ينسى مطلقا في كل شيء، وطرف يفصل يقول لا، يقول فيما يتعين عليه البلاغ، يعني القضايا اللي بها أحكام للناس اللي بها تكاليف للناس ما يجوز عليه أن ينسى فيها أبدا ولا يمكن، زين؟ وهي إلها تشير الآية سنقرئك فلا تنسى، يعني أنك ما راح تنسى ما يجب تبليغه، هذا اللي بأحكام اللي بتكاليف للعباد ومهمة النبي أداء ينقله من السماء إلى الناس، هذا ما يجوز أن ينسى به بالمرة، وأما ما عدا ذلك لا يجوز عليه النسيان، يعني في بعض القضايا العادية الأخرى لا يجوز عليه النسيان. ليش؟ لأن إحنا نجوز عليه النوم ونجوز عليه الإغماء، النبي يجوز يغمى عليه ويجوز ينام، والنوم والإغماء من جنس النسيان، عينا عبارة عن تعطيل طاقة الذاكرة، عينا النسيان هو تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة، كذلك النوم تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة وللطاقات الأخرى، الإغماء تعطيل مؤقت لها الطاقات، فإذا جوزنا عليه الإغماء جوزنا عليه النوم ينام هو ويغمى عليه، قطعا يجوز عليه النسيان بالأمور العادية، أما بأمور الوحي لا ما يجوز عليه النسيان. ها الشعر احنا ما نلتفت علما لقول من يقول ان النبي صلى الله عليه وآله ينسى واكثر من ينسى، يعني يصيب لون من اختلال في العقل، نبه لي، يعني مصيبة. اذا تقرأ اكو بعض الاراء غريبة، اللي يحب من عندكم خليه يقرأ المعوذتين ويشوف بالمعوذة الاولى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هل المقطع هذا، هل آية هذه من شر النفاثات في العقد؟ خلي شوف اراء المذاهب الاسلامية الاخرى بيها شنو، يعني طبعا مو كلهم، انا ما اريد اقول كل، لا لا ابدا، اكو كثير من علماء المسلمين في المذاهب الاسلامية الاخرى ما يقرون بعض الاراء، لكن اغلب الاراء يقولون المقصود بالنفاثات بالعقد الساحرات، وذول الساحرات سحروا النبي. حتى القرطبي، انا استغرب من عندما ان القرطبي فسر ضخم الرجل مو عادي، يقول سحر سنة كاملة، سنة كاملة ظل مسحور يخيل اليه انه يفعل الفعل وهو لا يفعله، يخيل اليه انه ينهى وهو لا ينهى، يخيل اليه انه يأمر وهو لا يأمر. غريب يعني، استغرب كيف يعني واحد يعرف اهمية الرسالة وقيمة النبي ويجرع على مثل هذا القول. مهما يكون الراوي ومهما يكون الناقل لا سبيل الى قبول قوله، لان منصب النبي منصب خطير، ما ممكن تشل الطاقات، طاقات الوحي سنة كاملة تشل والدنيا دولابها يدور ويومية الاعمال في تجدد مستمر وتحتاج الى احكام، ما يمكن النبي يسحر ها وتسحر. احنا الان اذا صار عندنا مرض او نتوسل بالنبي الى الله، فكيف النبي هو يسحر؟ مو الشكل يعني، يعني الى درجة يختل عليه العقل، يعني التبليغ وين راح الكلام، بحيث يظن انه يفعل الشيء وهو لا يفعل الشيء. وين صار الوحي؟ وين صار التصرفات الاخرى؟ كيف نقبل هذا؟ هذا ما يقبل القول بحال من الاحوال ابدا. زين، ليش؟ لان هذا القول ترتب عليه اثار فاسدة كثيرة، تترتب عليه اثار لا سبيل الى قبولها مطلقا. فاحنا ما نجوز الواقع عدم العصمة على النبي، لان النبي صلى الله عليه وآله من الضروري ان يكون معصوم. ها؟ ولنفس الغرض احنا نعدي العصمة الى الائمة، انما نشترط عصمة الائمة لان وظيفة الامام عينا اداء رسالة النبي الى المجتمع، واللي يؤدي الرسالة يجب ان يكون مأمون، انما نشترط به العصمة لاسباب كثيرة. فلذلك نحن نشترط عصمته، ونشترط العصمة من امور كثيرة الا فيما لا يقدح باداء وظيفته. سيجي فرج واحد يقول ان هذه العصمة، القول بالعصمة فد امر مخترع، هذا ما كان يعني في تراث المسلمين، انما استوردوه زين من مكان اخر. هذا الكلام لا قيمة له، سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث نظير الى وابين لك خطل هذا القول. موضوع العصمة من صميم القرآن الكريم اشتقاه علماء الكلام، يعني لما تريد ترجع الى اصل فكرة العصمة، اصل فكرة العصمة يحتمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. زين، صريح الآية في وجوب العصمة، اذهاب الرجس بالمعنى التكويني صريح في وجوب العصمة. النبي عندما يقول فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، لو كانت ممن يجوز عليها غير العصمة، يعني يجوز عليها ان ترتكب المعصية، واذا جاز عليها ان ترتكب المعصية لا يؤذي النبي ما يؤذيها، لان اللي يعصي يجب ان يؤذى. فلو جاز عليها ان ترتكب المعصية لجاز ايذاؤها. واذا جاز ايذاؤها نعم ما يشغل النبي ان يقول يؤذيها ما يؤذيني. اذا الحديث صريح في اثبات العصمة لها. ادلة العصمة بالعشرات ما حب استغرقها، بس اللي يهمني ان ابين ان فكرة العصمة البعض يتصورها فكرة بيها كثير من سلب الارادة، لا مو هالشكل. معصوم يعني عنده لون من التربية العالية تمنعه من ارتكاب المعصية مع وجود القدرة على ارتكاب المعصية. يعني انت الان بعض الناس اللي متربين تربية طيبة، بعض الناس اللي عنده تربية عالية ما يقدم على الرذيلة، ما يقدم على الخطأ، لان تربيته تربية طيبة، عنده مناعة صايرة ضد الذنب. هذا هو، هاي العصمة. العصمة مو فرشي يسلب ارادة الانسان، لا لا ابدا. قد نمط من التربية العالية يحول بين الانسان وبين ارتكاب الخطأ او ترك الواجب. اعود للآية. الآية تقول اولئك الذين هدى الله. ترشد النبي صلى الله عليه وآله الى ان الانبياء من قبله تمتعوا بهداية الله بحجمهم، يعني بمقدار ما لهم من حجم ومن مكانة، لانهم ادلاء الناس على الهدى والوسائط بين السماء والارض. انتقلت الآية الكريمة قالت فبهداهم اقتده. الواقع هالمقطع اكو بيه ثلاث اراء استعرضها مفسر المسلمين. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى فبهداهم اقتده، الآية تقول لان الانبياء اللي قبلك جاهدوا في سبيل التوحيد، كأن الانسانية ما كانت تتصور وحدة الاله. الانسانية ما كانت تتصور ان هناك اله واحد، لان فكرة وحدة الاله ما كانت تهضمها الانسانية. ولذلك انت تلقى كل الشعوب مو بس العرب، الرومان مثلا، اليونانيين، الشعوب الاخرى مثلا، كلها عندها تعدد بالآلهة، عباد الاصنام، عباد الكواكب، اللي يعبد الكواكب، واللي يعبد النور والظلمة، واللي يعبد الأنواع الجوية، واللي يعبد الأصنام، كلهم إذا ترجع إلى عبادتهم، عبادتهم ما أكو بيها وحدة إله، إله واحد ما أكو. تلقى الأصنام مثلا عند العرب كانت 364 صنم، عدد أيام السنة، موجودة على ظهر الكعبة، وكل قبيلة كانت تختص بأصنام معينة، كل جماعة يختصون بأصنام معينة. تلقى عند اليونانيين آلهة للزرع، آلهة للمطر، آلهة للحرب، آلهة للشيء الفلاني، آلهة للجمال، آلهة للقبع إلى آخره. زين، في كل عنوان إلى إله. الرومانيين عندهم تعدد بالآلهة. ما ممكن تلقى شعب من الشعوب يؤمن بوحدة الاله. زين، فما كانوا يطيقون او يهضمون ان يكون هناك اله واحد. اجوا الانبياء، لما بعث الانبياء وضعوا نصب اعينهم وحدة الاله. ليش؟ لانه ما يمكن يستقيم نظام العالم اذا ما يكون اله واحد، ولا يمكن يستقيم النظام الاجتماعي اذا ما يكون اله واحد. دائما الوحدة مصدر قوة بعكس التمزق والتعدد. الوحدة هي مصدر القوة، وهذا ينعكس على الصعيد الاجتماعي كما هو منعكس على الصعيد النفسي. يعني انت الان لاحظ الانسان، الانسان لو كان عنده عقلين مو عقل واحد لكان تمزقت شخصيته تماما، شخصيته كانت تتمزق، لانه قد عقل يأمره بشيء وعقل ينهاه عن نفس ذلك الشيء، وما يدري هذا يصنع هذا او يصنع هذا، يتمزق يبقى موزع. ولذلك الله عز وجل وحد عند الارادة، خلى ارادة واحدة تقوده، اما ان يفعل او لا يفعل، اما ان يصنع او لا يصنع الى اخره. زين، الاسرة وحد الله فيها النظام. كيف؟ الاسرة الباري عز وجل اطبيها القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء. شنو سبب القوامة؟ يعني المسألة التفضيل؟ لا، قد البعض قد يغفل عن سر بالموضوع، فيجي يتصور ان الله فضل الرجل على المرأة فانطال قوامة. لا مو شيء، مو مسألة تفضيل، ما لها علاقة بالتفضيل، عملية أسروية. القوامة إنما صارت للرجل حتى تتوحد زعامة البيت. البيت إذا تعددت فيه الزعامة يتمزق. لهذا أنت لما ترجع الآن إلى النظم الاجتماعية بالدنيا كلها تلقى الناس نمطين، الأسرة إما أسرة أبوية أو أسرة أمومية. الآن في بعض بقاع العالم الأم هي رئيسة الأسرة، وفي بعض بقاع العالم لا، الأب هو رئيس الأسرة. بغض النظر عن الأديان، الإسلام هي أنطى القوامة للرجل حتى يتوحد نظام الأسرة، لأن الأسرة إذا تمزقت بيها، تعددت بيها الزعامة، تمزقت شخصية الأطفال. الطفل يحب أبوه ويحب أمه. إذا صار البناء يترك الأمر للأم وللأب معا، ها اثنينهم، هذا طبعا يصبح الولد عرضة الى التمزق، ما يدري يطيح هذه او يطيح هذا، ويفسد النظام تماما. لكن اذا كان الامر واحد اللي يدير الموضوع واحد، لا، تنحل كثير من المشاكل. شخصية الطفل تبقى متماسكة، نظام البيت يمشي، ها، وفقه رأي موحد. ولهذا تشوف يشدد دائما المشرع الإسلامي على إطاعة المرأة لزوجها حتى لا يحصل خلاف. إذا حصل خلاف راح ينعكس الخلاف على دول الصغار، على الأطفال. الضحية مالت الأطفال، والضحية مو بس الأطفال، بالتالي المجتمع ضحية. لأن أنت هذا الطفل ما تعرف مستقبله شنو، ما تضمن إيش راح يصير. هذا الطفل إذا نشأ في بيت ممزق، في أسرة ممزقة، وكبر من بعد هذا ولزم له منصب من المناصب، تعرف يسوي هذا؟ يعني يؤذي كثير، يعني ينعكس بلاء على العالم كله، على الدنيا. لأنه يبدأ وكل عقد، يبدأ وكل حقد، لأن يشعر أن المجتمع اعتدى عليه في شخص أبواه. هو عند النموذج الممثل للمجتمع منه الأم والأبو. الأم والأبو إذا تنازعوا وتمزقت الشخصية ما بيناتهم، يشعر الطفل أنهم اعتدوا على حقه في الحنان، فيبدأ يقوم بعملية تعويض. ومسألة دارسها علماء النفس ودارسها علماء الاجتماع دراسة كافية، ومبينين أن هذا بعدين ينعكس بلاء كل على المجتمع. ولذلك يصر المشرع الإسلامي على الوحدة وين؟ داخل الأسرة. وكذلك على الصعيد العام يعتبر الإمام واحد، ما يتعدد الإمام، والرسالة العالمية رسالة واحدة، والأنبياء ذول الصغار حملة لتلك الرسالة العالمية، نبه لزين، وإلا وحدة أكو. فإذا مسألة وحدة الباري عز وجل جاهد الأنبياء من أجلها. كل نبي بعث بوحدة الإله. القرآن الكريم يقول لذول اللي قبلك خطوا هالطريق، انت ايضا اجعل نصب عينيك وحدة الله، وحدة الاله، بلغ بالاله الواحد، احمل لواء التوحيد. وفعلا حمل النبي لواء التوحيد، ووحد الناس، وجاء الدين ليوحد الناس، وما جاء ليمزق الناس ابدا. فإذا رأيت تمزيقا فاعلم أن هذا التمزيق ليس من الدين في شيء أبدا. اطمئن أن الدين ما يمزق. اللي يمزق الأدعياء، أدعياء الدين، وإلا الدين ما يمزق ولا يفرق بحال من الأحوال، حتى ولو خالفك بالرأي. خلاف الرأي ما يخلي المسلم يفقد هويته من الأخلاق. هوية المسلم أن يكون على مستوى خلق يناسب أدب القرآن. فإذا صار البناء ما يحمل هالهوية، معناه ليس من الدين في شيء في الواقع. زين، نعود إلى الموضوع. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، ان معنى قوله تعالى فبهداه مقتده، الآية الكريمة تقول لي ان الانبياء اللي شبقوك اكو عندهم فضائل موزعة ما بيناتهم، يعني ما مجتمع بيهم، كل واحد عنده فضيلة او فضيلتين، انت اقتدي بكل فضيلة لكل احد، وهذا احد اسباب تفضيل النبي سيمر علينا، لان النبي جمع هالامور المتفرقة جمعها. شلون؟ مثلا ايوب عليه السلام عرف بالصبر، غلبت عليه خلة الصبر، خصلة الصبر غلبت عليه، فكان يضرب المثل به بالصبر بحيث يقال صبر ايوب. موسى عليه السلام عرف بالصلابة، عرف بالشدة والصلابة، بحيث كان اذا غضب يلمح عليه الغضب، يعني يتحول الى شعلة، الى كتلة من الغضب غريبة. عرف بشدة الصلابة وشدة الغضب في الله عز وجل. زين، عيسى عليه السلام عرف بالمسامحة، وعرف باللين، وعرف بكثير من الخصال التي تنم على النعومة، انه كان مع ألد اعدائه غاية في اللين وغاية في النعومة. زين، بعض الانبياء عرف بخصلة معينة، كثير من عندهم عرف بيونس مثلا عرف بالتضرع، بالدعاء الى الله والتضرع والانقطاع الى الله عز وجل. كل واحد من الانبياء اتصف بصفة او غلبت عليه صفة بحيث عرف عنه تلك الصفة، غلبت عليه، غطت على باقي صفاته. الآية الكريمة تقول له انت عندك اسلاف من الانبياء، ابائك الانبياء، اهتدي بهداهم، اخذ من ايوب صبره، اخذ من موسى صلابته، اخذ من ابراهيم كرمه، اخذ من يونس تضرعه، اخذ من ايوب صبره، وهكذا. وفعلا جمع النبي صلى الله عليه وآله تلك الخصال، تلك الصفات، حتى كان مجمعا للفضائل، مش اكو عند النبيين جمع فيه. فلذلك كان امة في فرد وفرد في امة، لهذا اعتبر افضل الانبياء واعظم الانبياء، لان عنده جميع ما عند الانبياء. والحقيقة الخصال اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله واللي عكسها ان تاريخه ما غلبت بها خصلة على خصلة، اي ظاهرة عنده، يعني ما كانت شجاعة النبي اقل من كرمه، ولا كان كرمه اقل من شجاعته، ولا صبر اقل من كرمه، ولا تضرع اقل من صبره. تضرع يقولون عن المفسرين وقف حتى انتفخ الساق وورم القدم، وهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تعالى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، قال افلا اكون عبدا شكورا. كرم رجع من حنين، جابوا له الغنائم الخاصة الى خمس الغنائم، شدت ما بين اربع جبال، واحد من المشركين اسمه صفوان نظر اليها، شجاعته يعبر عنها الامام علي، يقول كان اذا جد بنا الجد، كنا اذا جد بنا الجد نلوذ برسول الله. صور الامام علي اللي هو قمة بالفروسية يقول كنا نلوذ بالنبي اذا اشتد علينا، اذا جد علينا الجد في الحرب، ينتفض كما تنتفض الحرباء. زين، هذا خلقه ونعومته، ذيك الاخلاق العجيبة اللي عبر عنها القرآن بانها عظيمة، وانك لعلى خلق عظيم. ما ممكن انت تاخذ جانب من جوانب حياة النبي تلقى المعيار ينزل به عن الجانب الاخر، ابدا، المقاييس تتشامد على مستوى واحد. كل ما عند الانبياء من خلال كريمة كان النبي مجمعا لها. القرآن الكريم يقول له اقتدي بهداهم، خذ اخلاقهم، وفعلا اخذ اخلاقهم، اقتدى بهداهم واخذ اخلاقهم. زين، في البعض يحمل الآية على هالجانب، يعني يقول ان القرآن يريد يقول للنبي ان رسالتك كما تحتاج الى الشجاعة تحتاج الى النعومة، وكما تحتاج الى النعومة تحتاج الى الصلابة في الله، وكما تحتاج للصلابة تحتاج للكرم،
كما تحتاج للكرم، تحتاج للصبر، عليه انت ذني لازم كن انت تسلح بهم. وفعلا تسلح بهن النبي. ارجوك هسه انت الان، احنا نعيش بالقرن العشرين الان، تجيب لك اعظم مصلح وحط يمه فد 50 من دول البدو البدائيين، وشوف هذا اصلا يترك الاصلاح ويشرد بعد ما يعرف الاصلاح. قول رسول الله اللي قدر هلمج ذاك المجتمع البدائي اللي بي تشيب لا حدود له، شلون قدر يطور يخلق منا أمة تملأ التاريخ إعجابا؟ زين، كيف صنعها رسول الله؟ صنعها بما يحمل من طاقات هائلة غير عادية. الواقع صنع، وما تزال روحه الكريمة إلى الآن هي العاصم للمسلمين ما تركه من خلق. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بشرائعهم. هاي شنو؟ هاي اللي أقول لك المسألة يبحثوها فقهاء المسلمين. مثلا بعض الفقهاء يبحث عن يا طريق، يقول إذا حكم من الأحكام عندنا ما إلى نص بالكتاب وبالسنة نرجع به لشرائع من كان قبلنا، إذا مو منسوخة نعمل بها. الواقع هذا الفرض مو وارد. شلون مو وارد؟ ما ممكن اكو حكم من الاحكام، اكو موضوع من المواضيع ما الى حكم بالكتاب والسنة، ما ممكن، مستحيل. ولذلك المذاهب الاسلامية اللي ما تعمل بالقياس تقول ماكو حاجة للقياس، لان مستحيل الشريعة اكو بيها نقص حتى نحتاج نرجع للقياس ابدا. اي مسألة تلقى لها مجال، اكو قواعد عامة وضعها الاسلام، مثلا قواعد الاباحة العامة، قواعد رفع العسر والحرج، زين، العناوين العامة. مثلا افرض المعاملات، الان كل معاملة تستجين عندنا قاعدة، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، الالف واللام للعموم. نجي للعقد نلقى اكو بي ربا، اكو بي جهالة، اكو بي غرار، نطلعه ما بيه، لن يدخل تحت قوله اوفوا بالعقود. كل مسألة مثلا من المسائل انا افترض بها انها على الاباحة الا الفروج والاموال، زين، والحقوق، حقوق الادمي، وما عدا ذلك كل شيء على الاباحة الا يثبت دليل عندي ان محرم، القاعدة امشي عليها. قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا، ما اكو شيء ما الى حكم بالشريعة الاسلامية، اي موضوع تتصوره ما نحتاج للقياس. هاي الدعوة، دعوة الحاجة الى القياس لا نحتاجها. يعني اللي يدعى القياس يصوروه العلماء بان انسان مو محيط بالشريعة، هذا مو عارف، لو عارف فما راح للقياس، كأن الشريعة مستوعبة لكن هذا مو مطلع عليها، اضطر ان يروح للقياس. نبالي، وإلا مستحيل الباري ينزل شريعة. القرآن يقول اليوم اكملت لكم دينكم، السيدي واحد يقول القياس هو من الدين، هو يا قياس اذا منصوص العلة تمام من الدين، اذا منصوص العله صحيح. منصوص العله مثل ايش؟ شلون يعني منصوص العله مثلا؟ شلون باي شكل منصوص العله؟ مثلا لما يقول لي النبي ان الخمر حرام لانها تسكر، العله معروفه، ان العله في تحريم الخمر السكر، انا اقول الحشيشه هم اذا سكرت نفس الشيء، انقل هالحكم من هالفرع لهالفرع لوجود العله المشتركه بينهما وهو السكر، هذا صحيح، هذا من الدين، لكن هذا وحدة ملاك، هذه ما سميها قياس، اي واقع الملاك واحد. لكن القياس، القياس المستنبط، مثلا واحد افرض يجي الى اهله في شهر رمضان، زين، طبعا هذا عليه تعزير وعليه كفارة وعليه قضاء، ذني اجتمعا عليه، يجي واحد يريد يقيس عليها باقي المفطرات، الاكل مثلا اذا اكل عمدا، هذا القياس المو مقبول ابدا. قياس المو مقبول هذا لان العلة مو واحدة، تختلف العلة في هذا عن هذا. زين، نعود الان الى الموضوع. اذا شنو معنى فبهداه مقتده؟ شلون القرآن الكريم يقول للنبي اتبع شرائع الانبياء اللي قبلك؟ هذا اللي ذكرته لك في صدر البحث، قلت لك اكو اشياء مشتركة بين الرسالات السماوية. مثل ايش؟ مثلا ما ممكن اكو دين يبيح الخمرة، مستحيل، لأن الخمر تذهب العقل، ولأن العقل ملاك التكليف، ما اكو دين سماوي ما يكلف الانسان، يكلف بحلال وحرام وممنوع ومباح. الانسان انما يكلف اذا عنده عقل، اذا ما عنده عقل شلون يكلف؟ احنا ليش نكلف الانسان وما نكلف الحيوان؟ حيوان ما عنده عقل. اذا ملاك التكليف العقل، اذا عنده عقل يكلف، ما عنده عقل ما يكلف. مستحيل تيجي شريعة سماوية تقول له اشرب خمر ابيح لك الخمرة، هذا اذا صار يشرب الخمرة راح فقد عقله. اذا فقد عقله بعد على شنو يكلف؟ لا يكلف. الغريب تعال شوف المصيبة هنا، القوانين تعاقبه، تعاقبه بنفس الوقت عقاب مخفف اذا عرفت عنا ان مارس الجريمة هو شكران، خفف العقاب. ليش؟ لان يقولون ان هذا فاقد عقله. طيب فاقد عقله وتخفف عليه العقوبة ومع ذلك تجي تسأل ليش الدين حرم الخمرة؟ شبيها؟ وين الآية اللي تدل على التحريم؟ غير قال فاجتنبوه. ولا ليش تقسم نفسك؟ منو قال لك انت شغلتك هذه؟ انت تجي من الشارع وصير بناك تصير فقيه يعني شلون؟ ما ادري قوترة والحجي ها؟ مو هو شيء، هذا هذا عايش بمحيط قوترة، اكو عندنا فد رجال دين قوترة، يصعد يسأل عن فلان يقول اجتهد واخطأ. تقول له شلون الاجتهاد؟ كل واحد يجتهد يعني هو اجتهد واخطأ. يزني هم اجتهد فاخطأ، هذا هم اجتهد على انه يزني واخطأ. هذا الى اجرها لازم يصيب اجر واحد، اجر المجتهد. هو الاجتهاد شنو؟ العمل بالرأي. هو الاجتهاد الى اصول، الى مقدمات، الى قواعد. يجي يزيد قتل الحسين اجتهد فاخطأ. ابن حزم غريب، ابن حزم هذا عملاق مو واحد عادي، يقول يزيد الى اجر بقتل الحسين اجتهد فاخطأ. قل له اذا شا شنو يا منكر ما يجوز به الاجتهاد؟ اذا صار البناء كل شيء يجوز به الاجتهاد. يجني ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرق ويقول اجتهدت واخطأت. ارجوك هاي عقلية فقهاء، هاي عقلية منو؟ هاي عقلية ما تشوف عقلية ايش؟ هاي عقلية ادمي. هذا من النوع الكلام مو كلام ما يقبل بحال من الاحوال. اذا نرجع الى القرآن الكريم عندما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاقتداء بالشرائع السابقة، لأن أكو بعض الأشياء فيها اتفاق. قلت لك تحريم الخمرة، تحريم الزواج من المحارم، أشياء عامة هذه، وليس كل ما اتفق فيه مذهب مع مذهب معناه ما أخذ منه. لا يعني نفرض أكو عندنا نسمي شيء نسميه توارد خاطر، أكو شيء نسميه توارد خاطر. شنو معنى توارد خاطر؟ يعني مثلا قال اقرب لك المعنى، ابو الطيب المتنبي يقول قالت ارى شيبا فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر. فالشاعر المتأخر يعيش في القرن العشرين شاعر فحل ايضا قال ومنكرة شيبا بدا قبل وقته اقول لها هذا غبار الوقائع. حينا غبار الوقائع لا تقول هذا غبار وقائع الدهر، هذا مو معناه اخذ من ذاك. اكو توارد خاطر، هذا هو جت الفكرة عليه وذاك جت الفكرة عليه، اتحدوا بالفكرة. مو كل متأخر ماخذ من المتقدم. هاي الغلطة اللي يوقعون بها الكتاب ويوقعون بها الفقهاء ويوقعون بها المحللين، اذا شافوا اثنين اتفقوا برأي قال لك هذا ماخذ رأي من ذاك. شلون هسه احنا مثلا فكرة الامامة زين، ان الامام له حق يعطيه اياه النبي، النبي صلى الله عليه وآله ينص على الامام حق الهي يعني بجعل من الله. هاي احنا فقهاءنا يقولون بها، يعني علماء الكلام عندنا يقولون بها، يقولون هاي اخذوها منين؟ اخذوها من الشعوب اللي تثبت الحق الالهي لحكوماتها، اخذوها من الفرس. شنو العلاقة؟ احنا ناس مصدرنا القرآن والسنة، شو ودانا لهناك؟ عرفوا شوية ذاك، احنا ما لنا علاقة بذاك، احنا جينا ناخذ حكمنا من القرآن. النبي وقف علي بن ابي طالب يقول من منكم يتابعني على هذا الامر؟ يقوم الامام علي يقول لا انا، يلجم من عنقه يقول هذا اخي وابن عمي وخليفتي من بعدي. فلما يقول يطيل النبي هذه الكلمة، انت تقول لي ماخذ هذا الحق من جماعة اخرين، ايش معنى؟ زين انا لما القى عندك انت الان رأي يتفق مع اخرين، يعني هل معنى ذلك هم اقول انت ماخذ هذا الرأي من دولاك؟ ويا اكو اراء تتفق بها المذاهب الاسلامية مع كثير من المذاهب الاخرى. زين، النصارى يذهبون الى الجبر، ان الانسان مجبور في افعاله. اقدر اجي اقول المذاهب الاسلامية الاخرى اخذوها من النصارى لان يقولون بالجبر. مو حكي مع العلم، هذا حكي مع التهريج. مجرد اتفاق برأي مو معناه ان المتأخر يأخذ من المتقدم، مجرد التقاء بالفكرة ما له علاقة. اذا كون النبي يأخذ ببعض الاحكام الموجودة بالشرائع التي سبقت، هذا ما يستلزم افضلية انها افضل، لا، انما لان الحكم موضوع عام متأصل بالانسانية، فالحكم في كل الشرائع. زين، وكثير اكو من الاحكام اللي كانت في الشرائع السابقة اقرها الاسلام، والنبي صلى الله عليه وآله امر بالعمل بها، واحنا عندنا قاعدة نعمل بها ما لم يثبت نسخها، اذا ثبت نسخها ما نعمل به. طيب، وهذا ما يستلزم الافضلية، بل بالعكس يستلزم الافضلية للدين الاسلامي. يعني ما يجي واحد يقول ان الدين اللي قبلنا افضل من ديننا ولذلك احنا اخذنا منه، لا، الدين الاسلامي جمع الواقع فضائل كل الديانات، كما ان النبي جمع فضائل الانبياء، فالدين الاسلامي ختمت به الاديان. بس الغريب انك لما تجي عند المفسرين تشوف عندهم روح غريبة. يعني شنو الروح الغريبة؟ هذا مثل اللي جاي يجي ماكو واحد يكاشر واحد، واحد يفاخر واحد، يعني فرق عقلية راسي وراسك نتكاشر، ها؟ من هالنوع مو شي. الاسلام ما عنده العقلية هذه. الاسلام بالعكس يقول لا نفرق بين احد منهم بالنسبة الى الرسل والانبياء. ماكو انا ديني اريد اكسر بيه الدين السابق ابدا، تمام، الدين الاسلامي اكمل، لان البشرية ترقت، الله عز وجل جعله خاتم الاديان وافضل الاديان لانه اكمل به الرسالات. اما ما جاي الدين الاسلامي يشتم الاديان الاخرى، ابدا ما يشتم، يكرمها ويحترمها ويحترم اتباعها ايضا. زين، انتقلت الايه الكريمه بعد ذلك، قالت قل لا اسالكم عليه اجرا. زين، قد واحد يقول شلون هاي ما تتضارب هاي الايه ويا الآية الأخرى؟ لأن قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى العالمين، بينما الآية الأخرى تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، جعلت أجر. فشنو الحقيقة؟ أن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى بها إطلاق، قيدتها ياهو الآية الثانية، هذا يسموه من باب المطلق اللي يقيد بآية أخرى. القرآن يقيد بعضه بعضا، يخصص بعضه بعضا، كأنه القرآن يقول أن النبي ما يأخذ أجور على أداء الرسالة، ما يأخذ فلوس على أداء الأحكام، تبليغ الأحكام. الأجور اللي يريدها من الأمة شنو؟ الأجور اللي يريدها من الأمة مودة ذوي القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. النبي ما طلب أجور على أتعابه، لأن هي سبب نزول الآية جماعة من أصحابه جابوا له بدر دنانير ودراهم، قالوا يا رسول الله أنت تعبت علينا وهذبتنا ووجهتنا وطورتنا، هاي عندنا شوية أموال عوض أتعابك جايبيها لك هدية. النبي أطرق، نزلت الآية، قالهم النبي أنا ما أريد من واحد من عندكم أجور أبدا، أنا ما بحاجة إلى الأجور، والله عز وجل ما يأمرني بأخذ الأجور، ينهاني عن ذلك، بس أريد أجر واحد من عندكم. قالوا له شنو الأجر؟ قال المودة، مودة ذوي القربى، أريد منكم توالون ذوي قرباي. زين، هذا هو الواقع، أجر للنبي لو أجر للأمة، يعني مودة ذوي القربى، يعني بتعبير أبسط أن الناس إذا مالوا إلى أهل بيت النبي وأحبوا أهل بيت النبي، هذا المن النفع يعود؟ يعود لأهل بيت النبي لو للناس؟ لا، أنا أكد لك للناس. أرجوك الآن لو أنا وأنت مثلا ما نريد نوالي الإمام علي، شي يتغير من الواقع؟ ما يتغير شيء إطلاقا. لكن أنا إذا واليته شي يصير؟ يصير أني أتقرب إلى معنى الولاء، أتقرب إلى، إذا تقربت إلى شنو معنى؟ انتفع بآرائه، انتفع بأفكاره، انتفع بأخلاقه،
انتفع بعطائه، لانه هذا مثل السراج، كلما ادنى للسراج النور يجود قدام عيني، اقدر اقرا اكثر، استفيد بانواره. كذلك انا دنوي لاهل البيت يخليني استفيد من اخلاقهم، من ادابهم، من عطائهم، لان لولا مجموعه كلها عطاء وخير، اللي يقعد الى جانبها ياخذ من هديها، ياخذ من علمها، ياخذ من اخلاقها. ما كانوا اهل البيت يرون الا على حالة من الحالات، اما ذاكرين لله او منشغلين بالعلم او منشغلين بالتقوى بتعليم الناس. حتما الانسان عندما يقف عليهم يأخذ فائدة، ما يقوم بدون فائدة ابدا، يقوم بفائدة مادية، يقوم بفائدة معنوية، يقوم بفائدة اخلاقية. اذا الواقع هذا الاجر لمن عائد؟ عائد للأمة نفسها وليس لأهل البيت، لأن أهل البيت والنبي ما راح ينتفع، دنونا أم بعدنا. ولهذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا قرأ هذه الآية يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، يقول اللهم اشدد وطأتك على الأنصار، إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. في الحقيقة هكذا ما وفوا، لأن ذولا اللي قاموا للنبي قالوا لا أترانا لا نوالي ذوي قرباك، النتيجة ما والوا ذوي قرباك. يعني مع الأسف كانت هناك مواقف ما تحقق بها ولاء ذوي القربى. أرجوك شنو أعظم من موقف أن يزيد بن معاوية لما ينقتل الحسين كان الوالي عند منه عمرو بن سعيد الأشدق، كان والي على المدينة عمرو بن سعيد الاشدق، يريد يسره يزيد، بيش يسره؟ يودي له الراس من الشام، يقول له هذا عدونا قتلناه، وهذا وديت لك راسه حتى تنصبه بالمدينه وحتى تخلي اهل المدينه يتادبون عندما يشوفون ان الحسين انقتل، معناه احنا ما نحترم واحد، اي واحد منهم نقتله. وفعلا ارسل الراس اليه واقبلوا بالراس الشريف. تعرف شو وقف هذا الرجل؟ صعد على المنبر وواجه قبر النبي، قال يا محمد ثار بثارات بدر، يا محمد ثار بثارات بدر. أرجوك هذا كلام مسلم يحكم باسم الإسلام، يصعد على منبر المسلمين ويقول للنبي مؤسس الإسلام ثار بثارات بدر، ثم لما يسمع أصوات النساء وضجيج نساء الهاشميين يقرأ هالبيت، ضجت نساء بني علي ضجة كضجيج نسوتنا غداة الأرنبي. يقول شلون لما رجعوا من بدر وقاموا يبكون قتلاهم جماعتنا، احنا راح نبكي عائلتك. الغريب الأنصار قاعدين ما حد رد عليه، المدينة كانت عامرة بالأنصار، ما حد تصدى له، أماتوا بهم روح المبادرة. وفعلا هو هذا يعني وصلوا الأمويين للي يريدوا، خلوا بيوت آل علي مملوء نوح ومملوء بكاء، بحيث لا تمر على دار من تلك الديار إلا وتسمع فيها الأسى واللوع. ولعل أشجى الديار دار الحسين، كانت أخت الحسين تقف على محراب أخيها تراه خاليا، وتتلفت الى الدار، الدار كانت عامرة باكثر من وجه من وجوه الهاشميين، اصبحت خالية ما فيها احد، تختنق بعبراتها تقول ابكيهم بدموع ليست انقطع مدى الزمان، ولا عن ذاك امتنع. يا لائمي لا تلومني كيف ارتدع، نذر على لئن عادوا وان رجعوا اي دار ما فيها لوعة، دار ام البنين تجلس بين اربعة محاريب تقول لا تدعويني ويك ام البنين تذكريني بالعيون العرين كانت بنون لأودابهم اليوم أصبحت ولا من بنين أربعة مثل نشار الربع قد عالج الموت بقطع الوتين يا ليت شعري كما اخبروا بان عباسا قطيع اليمين اشتاع بعيد يا الدهر بيكم يعود ارد شيل راس بيكم ردود ترد جواب بفضل للجنود بالأمس كانوا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه، نسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع بعد الاستعراض لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم بعد هذه التلاوة وفي الساعة 1:04 تمثيلية الإذاعة. من الواقع، برنامج يأتيكم في الساعة 1:37. الأخلاق والحياة، تستمعون له عند 1:53. المنتدى الإذاعي في الساعة 2:04، عند 2:49 تأتيكم صفحات من التاريخ. الواحة الأدبي عند 2:55. تلاوة لآية الذكر الكريم في الساعة 3:02، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع عند 3:07. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 3:18، عند 3:38 منار العقول في النهج العلوي. دواوين الولاء في الساعة 3:51. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وتصبحون على كل خير.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو من بداية الآية 26 إلى نهاية الآية 32 من سورة الروم الشريفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا Whoa!